إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب بتبويب باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي من سأل غيره بسؤال فلا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن هذا الباب له تعلق بالذي مضى. درس الأمس كان في قول المؤلف: باب لا يرد من سأل الله. من سألك بالله وجب عليك أن تعطيه، من سألك بالله وجب عليك أن تعطيه. وطار مع التفصيل في هذه المسألة، تارة يكون إعطاء من سأل بالله واجب، وتارة يكون مستحب، وتارة يكون بالجواز، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمؤلف نبه على أن بعض الناس إذا علم أنه إن سأل بالله أعطي فيتسرع فيسأل بوجه الله، فيسأل بوجه الله، يأتي سائل عند بعض الخلق يقول: يا أخي أسألك بوجه الله إلا أعطيتني. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب كالاستدراك، قال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل أو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وهذا الإخوان الحديث معل، هذا الحديث معل، قد أعله العلماء قديما وحديثا، فقد أعله ابن القطان رحمه الله تعالى، أعله ابن القطان، وهكذا غير واحد من الأئمة كالمناوي وابن عبد الحق وغيره أعلوا هذا الحديث، ولهذا ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع، ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع. فحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طيب، مفهوم الحديث مع ضعفه إيش المراد الحديث؟ أنك يا عبد الله إن سألت بوجه الله فليكن هذا السؤال بهذه الصيغة لا يكون إلا للجنة، تتوجه به الله جل وعلا: اللهم أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة. لا تجعل ماذا السؤال بوجه الله إلا الجنة فقط، هذا مراده. الحديث ضعيف لم يصح، إذا ماذا نفعل؟ قال العلماء: مع ضعف الحديث، مع ضعف الحديث، لكن بالتتبع والاستقراء وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوجه بوجه الله لله، كان يجعل السؤال بوجه الله لله عز وجل، هذا بالتتبع والاستقراء من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتوجه بوجه الله ماذا؟ إلى الله عز وجل. فمن ذلك ما جاء في البخاري، ما جاء في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام عندما قرأ قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ماذا قال نبينا؟ قال: أعوذ بوجهك، قال: أعوذ بوجهك. ثم قرأ في ثم أكمل: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. الحديث رواه البخاري. فهنا استعاذ نبينا برب بوجه الله لله عز وجل، قال: أعوذ بوجهك. فكان عليه الصلاة والسلام يستخدم السؤال بوجه الله لله عز وجل، يستخدم السؤال بوجه الله لله عز وجل. وهكذا قل ما جاء في حديث دعاء دخول مسجد عند من يحصنه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فتوجه نبينا إلى ربه سبحانه وتعالى ماذا؟ بوجه الله. فقال علماء: بالتتبع والاستقراء وجد أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا سأل بوجه الله جعل ذلك سؤال لله عز وجل، ما استخدمه مع الناس، ما قال فلان أسألك بوجه الله أن تفعل كذا، ما فعل ذلك. ما وقع من نبينا أن خاطب أحد الناس بأخذ أو عطاء أو هبة أو منحة بمال بوجه الله، إنما يقول والذي نفسي بيده لا تفعلن كذا أو نحو ذلك. أما أن يقول فلان أسألك بوجه الله كذا أو ماذا جعل ذلك بين عامة الخلق، فلا، بالتتبع والاستقراء وجد أن نبينا كان يجعل ماذا القسم أو السؤال بوجه الله لله عز وجل. ولهذا حرم بعض العلماء سؤال المخلوقين بوجه الله، من العلماء من حرم ذلك، ما يجوز أبدا أن تسأل سؤال بوجه الله لمخلوق، ما يجوز. مثل تريد من أحد يساعدك في مساعدة ولا أخي أسألك بوجه الله إلا تعطيني، هذا ما يجوز، هذا محرم عند بعض العلماء، لا يجوز أن تستخدم وجه الله لهذا الطلب. أو تقول كبعض الناس أنا سأذهب بمشوار أو سافر يا أخي أسألك بوجه الله قم معي، ما يجوز. لا تستخدم وجه الله عز وجل واستخدام هذه الصفة في المطالب الخلق مع الخلق مع بعضهم البعض، وإنما اجعل ذلك لله عز وجل. تدعو الله، اللهم أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، أسألك بوجهك الكريم أن تبعدي عن النار. ولهذا قال بعض العلماء لا يستخدم وجه الله إلا في المطالب العالية، لا يستخدم وجه الله إلا في المطالب العالية من سؤال الجنة والبعد عن النار، في هذه الحال لك أن تسأل بوجه الله، أما أن تسأل مخلوق بوجه الله هذا لا يجوز. ولهذا حرم بعض العلماء هذا السؤال، وهذا من باب التعظيم لهذه الصفة الكريمة لله عز وجل. فهذا خلاصة هذا الباب. فالشاهد أن حديث الباب معل وأنه ضعيف، لكن بقي ما عليه العمل من نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص، أن يحرص عن أن لا يسأل بوجه الله إلا الله عز وجل. يحرص في دعائك، تريد ماذا؟ أن الله ينقذك من النار ويدخلك الجنة، أن يعيدك من الشيطان، لك أن تسأل بوجه الله. أما أن تسأل سؤالك مع الخلق بوجه الله فهذا لا ينبغي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب، ومناسبته بأن من كمال التوحيد، مناسبة إيراد هذا الباب أن من كمال التوحيد أن العبد يعلم، أن العبد يعلم أن ما أصابه هو بتقدير الله جل وعلا، أن ما أصابه هو بتقدير الله جل وعلا. فكلمة لو، وهكذا قل ليت، لو وليت وما كان في معناها، أن هذه الكلمات تأتي بماذا؟ على التندم والتحسر، تأتي للتندم والتحسر، وهذا مما يضعف إيمان العبد، هذا مما يضعف إيمان العبد. لو وليت وما كان في معناها هذا تأتي للعبد بالتحسر والتندم، وهذا يضعف إيمان العبد بحيث يجعله متعلق بالأسباب، متعلق بالأسباب، لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كذا، فيعلق آماله بماذا؟ بسبب، سبب قد انقضى، يعلق الآمال به وما علقها بربه جل وعلا، فهذا مما يضعف الإيمان. وكذلك فيه تضمن عدم الرضا بقضاء الله وقدره أيضا. هذا الأسلوب أسلوب لو التندمي والتحسري، تقول لو فعلت كذا، لو أني فعلت كذا، هذا يتضمن عدم الرضا بقضاء الله وقدره، عدم الرضا بقضاء الله وقدره، ليس براضي ربك يا عبد الله هو الذي قدر عليك أن لا تفعل كذا وأن تفعل كذا، ليس بلو وليس بليت. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب لهذه المناسبة الظاهرة، فإن من كمال التوحيد، من كمال التوحيد أن يعلم العبد أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، وأن الله يقدر الأمور، أن الله جل وعلا هو الذي قدر الأمور. فكون العبد يتندم لو أني فعلت كذا لكان الحال كذا، ولو أني تركت ذاك لكان أمر على خير حال، ونحو ذلك. هذا يضعف الإيمان، ولا يكون هذا إلا في قلب من لم يستشعر بماذا؟ بالرضا عن القضاء والقدر. وهنا تأتي فائدة، وهي لابد أن تذكر في هذا الباب، فيما يتعلق باستخدامات لو. استخدامات لو، لو في لغة الناس وهكذا في ميزان الشرع تأتي على محامل، تأتي على محامل، ومن خلال محاملها يعرف حكمها، يعرف حكمها. فمن استخدامات لو أن تأتي لو معارضة لقضاء الله وقدره، أن تأتي لو معارضة لقضاء الله وقدره، كما قال تعالى عن قول أهل النفاق: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هنا استخدموا لو، لكن في ماذا استخدموها؟ معارضة لقضاء الله وقدره. يقول أهل النفاق أن هؤلاء إخواننا الذين ذهبوا للقتال وقتلوا في ساحة الجهاد، لو أن هؤلاء جلسوا عندنا ما ماتوا، لما ماتوا وما قتلوا، بقوا أحياء يتنفسون الصعداء. هذا استخدام لو مذموم محرم. لماذا؟ لأنه ذكرت لو هنا معارض قدر الله جل وعلا. ربنا هو الذي قدر عليهم الموت وقدر عليهم القتال والقتل، هذا كله بتقدير الله جل وعلا. فمن استخدم لو استخدام يعارض فيه قضاء الله وقدره، هذا ماذا؟ هذا محرم. تسمع بحادث سيارة، صاحب لك قتل في هذا الحادث، فتقول أوه أنا كلمته يبقى عندي، ولو جلس عندي ما مات، ولا ما مات في الحادث. أخي لا تق الله جل وعلا، هذا ما يجوز. قولك لو هذا معارضة لقضاء الله وقدره، ربنا الذي قدر عليه المسير وقدر عليه الحادث وأن يهلك في هذا الحادث، هذا تقدير الله جل وعلا. فاستخدام لو معارضة لقضاء الله وقدره هذا محرم. وكذلك الاستخدام الثاني من استخدامات لو ما كان فيها تندم وتحسر، ما كان فيها تندم وتحسر. كما سيأتي في حديث الباب، كما قال النبي: فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. إذا كانت لو تأتي بها فيها تندم وفيها تحسر، فيها تندم وفيها تحسر على شيء مضى، فهذا لا يجوز وهذا محرم. هذا لا يجوز وهذا محرم. تتندم: لو أني جلست في المسجد لحصلت هذه الجائزة، لو أني جلست في بيت فلان لحصلت ماذا؟ مبلغ من المال. تذكر لو وأنت ماذا؟ في سياق التندم والتحسر على ما فاتك، هذا كذلك منهي عنه. وسيأتي حديث الباب للدلالة على هذا الصنيع. الصورة الثالثة من استخدامات لو أن تأتي بلو للتمني، أن تأتي لو للتمني، وهذا حكمه على حسب ما تتمناه. استخدام لو من باب التمني لما سيأتي، وهذا حكمه على حكم ما تتمناه. إن تمنيت خير فهو خير لك، إن تمنيت خير فهو خير لك، وإن تمنيت شر فهو شر لك. مثل رجل يقول: لو أن عندي مال مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا. هنا استخدم لو، لكن هل استخدم لو معارض القضاء والقدر؟ لا. هل استخدم لو للتندم والتحسر؟ لا. استخدم لو للتمني، يتمنى: لو أن عندي مال، لو أن عندي مثل مال فلان لا أفعل المشاريع الخيرية وبيوت الله جل وعلا وكفل طلبة العلم وحلقات بيوت الله جل وعلا. هذا تمني، تمني هذا أليس خير؟ خير، يؤجر عليه. انظر استخدم لو، لكن لو استخدم للتمني. وهكذا قل إن استخدم لو للشر، لرجل فاسد لكنه عائل فقير، فيقول: لو أن عندي مال لفعلت كذا وكذا من المعاصي، لذهبت وخزنت وذهبت إلى تلك الفنادق وفعلت الفساد، وذهبت وسافرت وفعلت الفجور. هذا تمني، تمني على شر، فهذا يؤثم عليه. وذلك كما جاء في حديث أبي كبش الأنماري وبين نبينا أن الذي يتمنى أن يكون له مال مثل مال فلان فينفقه في سبيل الله فهم في الأجر سواء، تؤجر على هذه النية الصادقة تتمنى. فهذا هنا استخدام لو، لكن هنا لو استخدام ممدوح، استخدام لو هنا ممدوح. لماذا؟ لأنها تمني، تمني وخاصة للباب الخير، فإن كان تمني للشر فلا يجوز. هذا استخدام الثالث للو. الاستخدام الرابع للو قال علماء ما كان فيه مجرد الإخبار، ليس عبارة ماذا عن تمني وليس عن معارضة وليس كذلك عن تندم، إخبار. مثل تقول لو زرتني لأكرمك، لأكرمك. فهنا لو إخبار فقط، أنت لو زرتني تجد من الإكرام. لو مثل بعض الناس يا أخوان إلى أن سنذهب العصر، واحد اللي قال سنذهب كذا، يا أخوان سمعوا لو تأتون البيت عندي سأكرمكم، لو تأتون عندي البيت سأكرمكم. هذا لو ما فيها شيء، هذا مجرد الإخبار، ليس فيها شيء. فهذه استخدامات لو، فلو تستخدم لهذا المساء، وكل له حكم. ولهذا من الخطأ أن بعض الناس إذا سمع أحد يقول لو أخي اتق الله لو تفتح عمل الشيطان، لا ليس على إطلاقها، بل لو تفتح عمل الشيطان إذا كان لما جاءت في ماذا في الأساليب الممنوعة، مثل التندم والتحسر، أو كان كذلك ماذا لكان معاض القضاء والقدر. أما إذا كان التمني في خير أو مجرد الإخبار فهذا ليس فيه شيء. كما يقول الأخوان ما رأيكم لو ذهبنا إلى بيت فلان نزوره مريض، هذا لو، لكن لو ما فيها شيء هذا إخبار، فكل ذلك على حسب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذه كذلك من استخدامات لو المذمومة، وهي فيها ماذا معارضة القضاء والقدر. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذه القصة جاءت في ماذا في بعض المنافقين، قال هذه المقولة في غزوة أحد، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، كذلك هذا عبارة لأهل النفاق وأهل الشقاق يحسرون إخوانهم من أهل الإسلام ممن ماتوا وقتلوا في أرض المعركة. الذين قال إخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. انظر المنافق هنا اتصف بصفتين مذمومتين، الصفة الأولى الجبن فهو جبان حيث قعد في دياره، لم يرفع راية ماذا السلاح ولم يرفع راية الجهاد، وإنما رضى أن يكون مع الخوالف. ومع هذه الصفة المذمومة أتى بصفة ثانية وهي المعارضة لقضاء الله وقدره. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي أنه لو أطاعونا في عدم الخروج لما حصل لهم الذي حصل، فهذه معارضة لقضاء الله وقدره. فأهل النفاق في هذا الآية جمعوا بين صفة ماذا صفة الجبن والذل وهكذا الإعراض والاعتراض على قدر الله وقضائه. فالشاهد من هذه الآية أن هنا لو استخدمت في الاستخدام المذموم، فإذا كانت لو بهذا الاعتبار فهذا لا تجوز، وهي من الألفاظ المحرمة لأنها تجلب الاعتقاد الفاسد بالله جل وعلا، وهذا مما يؤثر في توحيد العبد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، والحديث في صحيح مسلم، قال في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مختصر، ذكره اختصارا، وإلا في بدايته المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن أورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث مختصرا ليذكر الشاهد منه. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، والحرص هو بذل الجهد، احرص على ما ينفعك، أمر نبينا عليه الصلاة والسلام المؤمن يحرص، يحرص على ما ينفعه. وإذا علمت أن الحرص بذل الجهد علمت خطأ من يظن أن ماذا، أن المنفعة والمنافع تأتي بماذا، بالجلوس والركود. بعض الناس يبقى في ماذا، في بيته أو ما في زوايا من زوايا ماذا منزله، وبعد ذلك ماذا يتمنى على الله الأماني، أنا سأحفظ القرآن، أنا سأكون عالم للأمة، أنا سأكون بارا بوالدي، أنا سأكون وصفا لرحمي، سأكون ماذا يعني فاعل الخيرات، ومع ذلك ما يحرك ساكنة، ما يبذل شيء. لا يا عبد الله، لا يكون منفع إلا ببذل جهد. احرص، الحرص يكون بذل جهد، تبذل، ابذل جهدك حتى تصل إلى ما ينفعك في الدين والدنيا. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. كذلك مع حرصك يا عبد الله لا تغتر بنفسك ولا تغتر بقواك، فأنت ضعيف أضعف من أن تصل إلى ما ينفعك إذا لم تتصل بالله جل وعلا. فالمؤمن ماذا يستعين بمعونة الله، فلولا معونة الله للعبد ما استطاع العبد أن يفعل شيئا. لولا معونة العبد لله جل، لولا معونة الرب للعبد لما استطاع العبد أن يفعل شيئا في دينه ولا في دنياه. ولهذا مقام الاستعانة من أعظم مقامات الدين، من أعظم مقامات الدين، وهي يسمي العلماء بمقامات إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم دعاء يتوجه به العبد إلى ربه إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا أمر نبينا وبعض الصحابة أن يأتي بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني. فالمؤمن يحتاج إلى معونة ربه جل وعلا لبذل الأعمال ولبذل المنافع. فكونك يا عبد الله تحرص على ما ينفعك مع حرصك ومع بذلك للجهد لا تنقطع عن ربك جل وعلا، تسأله، توجه إلى الله جل وعلا في أن يعينك إلى مرضاته سبحانه وتعالى. قال: ولا تعجزن، أي لا تكون عاجز، لا تعجزن، لا تكون عاجز، تكون بطال، تكون عاطل، كحال كثير من الناس رضي بالدون ورضي بالدنيا في دين الله جل وعلا لا يعمل شيئا، لا يعمل شيئا. فلهذا ينهى، وكان من أماذا، من الأمراض الخبيثة والأخلاق الذميمة العجز، العجز. فهذا ليس من صفات المؤمن أن يكون عاجز في دين ودنيا، وإنما يبذل، يبذل جهده ويستعن بالله جل وعلا ويعمل أعمال صالحة، وكذلك الأعمال سواء كان في دينه أو دنيا. لهذا كان النبي يستعيذ بالله من العجز، من الأخلاق الذميمة. قال: ولا تعجزن، وإن أصابك شيء، أصابك أي شيء، فلا تقل. هنا فلا تقل يستفاد منها التحريم، يستفاد منها التحريم أن هذا فعل محرم، وهذه عبارة لا يجوز قولها. فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، أي لا تأتي بلو التي فيها التندم والتحسر، لا تأتي بلو لو أن فيها ماذا، فيها التندم والتحسر. لو أني خرجت، لو أني دخلت، لو أني جلست، لو أني قلت، لو أني فعلت، لو أني كذا، فإن ذلك ماذا لا ينبغي. وكما قلنا العلة في ذلك أن هذا مما يضعف إيمان العبد، يضعف إيمان العبد، ووجه ذلك أنه يعلق العبد بالأسباب، يعلق العبد بالأسباب، فيظن أن السبب الفلاني الذي فاته فيه منفعته، وهذا يتعلق بالأسباب. والمؤمن يتعلق بماذا، برب الأسباب وهو الله جل وعلا. وكذلك فيها عدم الرضا بقضاء الله وقدره، هذا التندم فيه عدم التسليم لماذا، لفعل الله ولمشيئته جل في علاه. قال: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وسيأتي معنا إن شاء الله باب في أبواب قادمة ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، بالإيمان بالقضاء والقدر. لكن العبد ماذا، عليه أن يستسلم قضاء الله وقدره، ويعمل هذا كله بتقدير الله جل وعلا. ربك الذي جعلك تخرج من ذاك المحل أو تدخل إلى هذا المحل أو تذهب إلى ذاك المحل، وهكذا كل ذلك بتقدير الله جل وعلا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان. فلو من أفعالها أن تفتح عمل الشيطان، الشيطان يفعل بك الأفاعيل يا عبد الله بهذه لو. وقلنا لو المقصود بها التمنية التي فيها التندم والتحسر، كما قلنا لا بد التفريق بلو، ليست كل لو مذموم، إنما اللو التي فيها التندم، وهذا الذي يستغلها الشيطان. فإن الشيطان إذا رأى رجل يتندم دخل وفعل به الأفاعيل حتى يصل به إلى إساءة الظن بالله، إلى إساءة الظن بالله جل وعلا بهذا المدخل الخبيث. ولهذا فحفاظا على توحيد العبد يمنع هذا الباب ويقطع هذا الباب، باب التندم، فلا يأتي بلو وما كان في معناها مثل ليت ونحو ذلك. فأشاهد إخواني من هذا الباب، باب ما جاء في اللو، في ماذا؟ في أن العبد عليه أن لا يستخدم هذه العبارة لما لها من تأثير على إيمانه وعلى معتقده وكذلك على توحيده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في النهي عن سب الريح لما له مناسبة في كتاب التوحيد، من حيث أن الذي يسب الريح يظن أن الريح لها سبب، أن الريح لها سبب ولها تأثير، ولها تأثير من ذات نفسها، وهذا على خلاف ما عليه عقيد أهل التوحيد. فالريح إنما هي سبب جعله الله جل وعلا، ليست من مسببة وليس مؤثرة بنفسها. فالذي يسب الريح كأنه يظن أن الريح هي ما هي المؤثرة. لا يا عبد الله، الريح كما سيأتي بيانه هي ماذا؟ مأمورة، إنما هي خلق من خلق الله، لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. والريح المقصود به هنا الهواء، الهواء الذي يرسله الله جل وعلا. ويقول علماء أن الريح تعتبر آية من آيات الله، الريح تعتبر آية من آيات الله جل وعلا، ودليل على قدرته وعلى قوته سبحانه وتعالى. فترى الريح تارة تأتي باردة، وتارة تأتي حارة، وتارة تأتي عالية مرتفعة، وتارة تأتي نازلة، وهكذا يختلف ماذا صفاته وأوصافها. وهذا كله يدل على قدرة الله جل وعلا، فهي آية من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى. والنهي عن سب الريح، السب قد مر معنا هو كل ما فيه تنقص من ذم، من ذم ومن قدح، وهكذا اللعن، هذا كله من السب، كل ذلك من السب. فكونك تذم الريح أو تقدح فيها أو تلعنها هذا كله من السب. والمؤمن ينهى عن سب الريح، ينهى عن سب الريح. وقال علماء: وحكم هذا الباب سب الريح يكون على قسمين، تارة يكون شرك أكبر، تارة يكون شرك أكبر، من ظن أن الريح مؤثرة في نفسها، من ظن أن الريح مؤثرة في نفسها، أي أنها تفعل ما شاء كيف تشاء من غير تدبير وتسيير من الله جل وعلا، بل هي تفعل كيف تريد، تأتي هنا وتنسف هذا البنيان وتعصف بالبلدان. فمن ظن أن الريح مؤثرة في نفسها فهذا شرك أكبر، وهو شرك متعلق بربوبية الله جل وعلا. وإن ظن أنها مخلوقة، وإن ظن أنها مخلوقة وسبها فهذا حرام. وإن ظن أنها مخلوقة، جاءت الريح فقام بعض الناس وسب الريح باللعن والشتم، ويأخي اتق الله، هذا ما يجوز يا أخي، ايش انظر ايش فعلت من الريح، اتق الله. فإن كان يعلم أنها مخلوقة ومع ذلك سبها فهذا محرم، فهذا فعل من المحرم، لأنه ماذا؟ خالف النص الذي سيأتي بيانه. وإن ظن أنها هي مؤثرة في نفسها تفعل ما تشاء وكيف تشاء بنفسها فهذا شرك أكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. ونهى نبي عن سب الريح، وقلنا السب يشتمل التنقص والذم وكذلك ما يكون من اللعن. وأما حكم السب قد مر معنا، تارة أكبر وتارة حرام. لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. وهذا دعاء علمه نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته، في أن ندعو به إذا رأينا الريح هبت، وخاصة إذا اشتملت على ما نكرهه، على ما نكرهه، ونقول اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، أي نسألك من خيرها، فإن الريح تأتي بالخير وتأتي بالشر. فمن الخير الذي تأتي به الريح مثل ما دفع السفن، مثل دفع السفن، فكانت سفن في تلك الأيام ليست عندها ماذا ما يسمى بالطربود الطرابيد أو ما يسمى بالمواطير وكذلك بالمضخات، ليس ذاك لها، إنما كانت تعتمد بعد الله جل وعلا على هذه الرياح، يرسلها ربنا جل وعلا فيفتحون الأشرعة فتدفعها الريح حيث ماذا حركوا الشراع، فكان ذلك من خير الريح، هذا من خيرها. فنقول اللهم إننا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، وخير ما فيها، كذلك مما في الريح من الخير مثل حبوب اللقاح، حبوب اللقاح، فأنتم تعرفون أن النباتات تتكاثر وأنها ما يكون بينها اللقاح، وأن أعمل وأن أفضل عامل مساعد لماذا زيادة اللقاح بين النباتات والزهور والأشجار هي الرياح، لماذا ينقل تنقل تنتقل هذه الحبوب ما يسمونها حبوب ذكورية إلى الإناث عن طريق الريح، فإن الهواء الذي ماذا يأتي هو الذي يأخذ هذه ماذا اللقاحات ويجعلها حيث أمره الله جل وعلا. وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وخير ما أمرت به، كذلك الريح تؤمر بخير، من ذلك مثلا بإثارة السحاب، إثارة السحاب، ترى السحاب هنا قزعة وهنا قزعة وهنا قزعة، فتأتي الريح تجمع 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 فتثير سحابا، فسقنا إلى بلد ميت فماذا، فأمطر الله جل وعلا به المطر وأنبت لهم العشب كأخذ الكثير، وذلك بما أرسله الله جل وعلا من الريح، فريح فيها خير بما فيها وفيما أمرت به، فإن نسأل الله جل وعلا خير ما فيها. قال ونعوذ بك من شر هذه الريح، نستعيذ بالله جل وعلا من شر هذه الريح وشر ما فيها، لأن قد تأتي بالشر مثل الرياح الحارة والرياح الباردة، فهذه ماذا من الشر الذي يكون في الرياح، فنستعيذ بالله، نستعيذ بالله من شر هذه الريح وبما جاءت به وشر ما أمرت به. وقد تأتي الريح هذه مأمورة لماذا بإهلاك الأمم، تأتي هذه الريح مأمورة بإهلاك الأمم، فكذلك نستعيذ بالله جل وعلا من شر هذه الريح. وهذا الدعاء إخواني من الأدعية المهمة التي ينبغي أن تستبدل بدل اللعن وبدل الشتم الذي كان عليه أهل الجاهلية، فمتى ما رأينا هذه الريح دعونا الله جل وعلا، وفيه أماذا أن نعلم أن الريح ما هي إلا مأمورة، أنها مأمورة، فالذي يسبها فكأنما سب الله عز وجل، ولهذا هنا موطن التحريم، الذي يسب الريح وإن لم يكن متبادل لذهن ذات الأمر، لكن هذا من لوازمه الريح، إذا علمت أن الريح بهذه المثابة أن إنما تأتي وتذهب وتأتي وتذر إنما هي بتسيير الله جل وعلا، ربه الذي يسيرها كيف شاء، فكونك تسبها فإن هذا يتضمن سب الرب، لأنه الذي يحركها سبحانه وتعالى، ولهذا حرم سبها، فلا يجوز أن تسب الريح لأنها مأمورة أمرها ربنا جل وعلا. وفيه كذلك أن العبد إذا رأى شيء من تغيرات الكون يرجع إلى ربه، يرجع إلى ربه، وهذا كثير، كما ما درس منكم مثلا ما يتعلق بصلاة الكسوف، بصلاة الاستسقاء ونحو ذلك، كل عبارة عن تغيرات، تغيرات كونية تقع، فالكسوف تغير الشمس، وهكذا الاستسقاء تغير مناخ الطبيعة، فيأتيه الجدب والقحط والجفاف، فتغير، وكذلك الريح هي هبوب الريح، فهذه التغيرات المناخية في الأرض والكون ماذا تشعر بأن العبد يلتجئ إلى الله، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول يا عبد الله في كل تغير فالعبد ماذا يلتجئ إلى الله. وفي ماذا تعلق الشريعة، تعليق قلوب العباد بربها وباريها سبحانه وتعالى. فشاهد من هذا الباب أن المطلوب في أن الريح إذا هبت أن ماذا لا تسب، وإنما ماذا يدعى الله جل وعلا، فإن سبها مما يؤثر في توحيد العبد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. قال وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب وبوب عليه بهاتين الآيتين والتي فيهما التحريم من ظن السوء بالله جل وعلا. وهذا الباب إخواني فلا فيه التنبيه على وجوب إحسان الظن بالله، واجب، يجب للعبد أن يحسن ظنه بالله جل وعلا، وأن هذا من واجبات التوحيد، فبمقدار إساءة الظن بالرب جل وعلا يقدح هذا في عقيدة العبد، بمقدار إساءة الظن بالله جل وعلا يؤثر هذا في عقيدة العبد. ولهذا أمر نبينا بل أمر ربنا جل وعلا بإحسان الظن إليه وبه. لهذا ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يجب، ما يجوز لأن أحد ماذا تقرب منيته وهو على هذا المعتقد الفاسد يسيء الظن بالله جل وعلا. ومن إساءة الظن بالله جل وعلا يظن أن الله سيعذبه وأن الله ما سيغفر له وأن الله سيوبقه في آخرته وأن الله جل وعلا ماذا سيفضحه أمام الخلق. لا، هذا إساءة الظن، ليس ربك بهذه الصورة أن الله جل وعلا ليس فيه رحمة جل في علاه، لا، هذا ما يجوز. ولهذا ينبغي المؤمن أنه إذا قربت منيته وقربت وفاته، وإلا هذا ليس فقط عند الوفاة بل في حياته كلها، لكن ما يتأكد هذا الظن عند الممات، ينبغي أن تحسن الظن بالله، اعلم أنك ستقبل على رب غفور رحيم، رب بلغت من رحمته أنه ماذا رحم الخلاق أجمعين، الجمادات والبهائم حتى الكفار رحمهم سبحانه وتعالى، أعطاهم من المعايش ومن الأنعام ما يتمتعون في دنياهم، هم كفار رحمهم ربنا جل وعلا كفرهم، فكيف لا يرحم عبده المؤمن. فلهذا ينبغي المؤمن أن يحسن الظن بالله وخاصة عند مماته، لا يسيء الظن بالله جل وعلا. كثير من الناس إذا قربت منيته أساء الظن، الله سيغفر لي، الله سيعذبني، إيش أقول لربي، إيش أفعل إذا بعثني ربي. لا يا عبد الله، يكون هذا حالف، فربنا سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. فماذا ينبغي الأعبد أن يحسن الظن بالله جل وعلا. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذا الواجب وجوب إحسان الظن بالله جل وعلا، وأن إساءة الظن بالله إنما هو من صنع الكفار وأهل الجاهلية وأهل النفاق والشقاق والعناد، أنهم سرعان ما يسيئون الظن بالله جل وعلا بأن الله لا يحقق وعده وأن الله لا يحقق وعيده سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وهذه الآية كذلك مما وقع في غزوة أحد، وجرى الذي جرى على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة من القتل والتقديل بين صفوفهم، في حين انبرأ أهل النفاق ومن كان في قلوبهم مرض وأصبح ماذا يسيئون الظن بالله جل وعلا ويشككون بأن الله لن ينصر دينه. خلاص، بعدما رأوا الذي وقع للصحابة وما وقع للنبينا خاصة من إسالة الدم من وجهه ومن رأسه وكثرة رباعيته وسقط في حفرة وهكذا قتل من أصحاب الكثير من خيرة الصحابة، وماذا وقعت لهم ماذا كم يظنون هزيمة وهي ليست هزيمة على الحقيقة، فلما رأت النفاق هذه الظواهر حينها أساء الظن بالله جل وعلا وأصبح ظنون ظن الجاهلية لأن الله ماذا لن ينصر دينه، وهذا من ظن الجهل. وسيأتي من كلام القيم رحمه الله تعالى ما فيه تعليق لهذه الآية والتي بعدها. قال وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ظن السوء قال علماء ضابطه هو أن يظن بالله تعالى ما لا يليق به، هو الظن بالله تعالى ما لا يليق به، هذا ظن السوء. أن يظن بالله تعالى ما لا يليق به، فإن كان يا عبد الله ظنك بالله جرك أن تعتقد في ربك ما لا يليق بالله، هذا هو ظن السوء، وهو ظن الجاهلية الذي يحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ابن القيم، وأرد المؤلف رحمه الله تعالى هنا كلام ابن القيم الطويل، لماذا؟ لأهميته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماه وصفاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لا رأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وإخالك بمعنى أظنك، إخالك بمعنى أظنك، أي لا أظنك ناجيا. الشاهد إخواني في الله من هذا الكلام بطوله أن ابن القيم رحمه الله تعالى بين ما معنى ظن السوء هنا، وخلاصة الكلام أن ابن القيم رحمه الله تعالى فسر الظن السيء هنا بثلاثة أمور: الأولى بمعنى إنكار القدر، والمعنى الثاني إنكار الحكمة، والمعنى الثالث إنكار نصر الله لرسوله. فهذه خلاصة ابن القيم رحمه الله تعالى أراد، وهذا من تفاسير السلف، من تفاسير السلف أن أهل النفاق ظنوا بالله ظن السوء، فمن ظنهم السيء هذه الأمور الثلاثة: إما إنكار القدر أن هذه الأمور قد جرت بغير تقدير الله جل وعلا، أو إنكار الحكمة أن هذا الذي وقع ليس لحكمة أرادها الله جل وعلا، وأما الثالث أنهم ظنوا ظن السوء بذلك إنكار أن ينصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها يدخل ماذا في الظن السيء، وقلنا وضابط الظن السيء هو ظن ما لا يليق بالله جل وعلا، وكل ذلك يدخل فيها الظن السيء. ثم نبه ابن القيم رحمه الله تعالى على أمر مهم، وأن ما من أحد يسلم من هذا الظن، فالناس بين مستقل ومستكثر، الناس بين مستقل ومستكثر، فالمؤمن يفتش عن نفسه، وهذا واضح. بين بعض الناس لربما يسيء الظن بالله جل وعلا، يسيء الظن بالله جل وعلا، إن وقع شيء أو فاته شيء لربما يقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، فماذا؟ فكأن الأمر لم يكن بتقدير الله، أو لم يكن بحكمة. يعني يقع شيء من الأمور فيظن العبد أن لو صار كذا لكان كذا، وما علم أن الذي أوقعه الله جل وعلا هذا لحكمة. ولهذا كانت من أسماء الله الحكيم، فالله ذو حكمة بالغة جل في علاه، وأفعال الله كلها قائمة على الحكمة، أفعال الله كلها قائمة على الحكمة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. فالمؤمن عندما بعض الناس إذا فاته شيء من أمور الدنيا أو وقع له شيء سرعان ما أساء الظن بالله، أساء الظن بالله، تواعد مثلا على فعل أن يأتي إلى موعد معين فيتأخر دقيقتين، يتأخر ففاته الأمر، قلوف دقيقتين لو أني جئت، لو لا تقول لو يا عبد الله، لأن هذا سيجرك إلى وقوع في إساءة الظن بالله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك، أولا هو الذي قدر أن تتأخر، وتقديره قائم على الحكمة، تقديره قائم على الحكمة، فربنا سبحانه وتعالى أفعاله كلها قائمة على الحكمة، علمها من علمها وجهل من جهلها. وبهذا المعتقد فاصل أهل السنة جميع المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلية بما يتعلق بحكمة الله جل وعلا، فربنا يفعل أفعال حكمة. فأنت اعلم أن هذا بقدر الله، فإن علمت أن هذا الأمر تأخيرك أو تقديمك، مجيئك أو ذهابك أو رواحك على تقدير الله، اعلم أن هذا الحكمة، أنه الحكمة. ما وقع لنبينا مثلا في غزوة أحد هذا الذي فات كل المنافقون، ما الذي فاتهم؟ إن أولا منهم من أنكر تقدير الله، وأن هذا ليس بتقدير الله جل وعلا، أن الله ما يقدر إلا ماذا، لو كان بتقدير الله ما وقع المصاب على نبينا أو رسول الله، لكن قل بتقدير الله. فإن علمت أنه بتقدير الله فاعلم أن ذلك بحكمة، اعلم أن ذلك بحكمة، وهذا الذي يفوتنا يا عبد الله. ولهذا نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الناس ما سيسلمون من إساءة الظن بالله، ما من أحد إلا وقد ينقدح شيء، وما يسلم من ذلك إلا من تعرف على الله وعلى أسمائه وصفاته. فمن أسمائه وصفاته الله الحكيم، أنه ذو الحكمة. إن استشعرت عظم هذا الاسم وهذه الصفة تعلم أن الأمور كلها بتسيير الله جل وعلا، ما من صغيرة ما من كبيرة تفعل في هذه الدنيا إلا ربنا قدرها لحكمة ومعللة بعلة. فمن تعرف على أسماء الله وصفاته ما حزن على شيء فاته أو على شيء ماذا لم يأتي إليه. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام بديع، قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتوب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يلوم القدر. يقع هذا في واحد منا، إن تأخر إن تقدم إن فاته شيء من الدنيا سرعان ما ينقدع شيء. وكما قال مقيم، والناس بين مستقل وبين مستكثر لهذا الباب، قال: وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، ففتش عن نفسك هل أنت سالم. وهذا رحمه الله تعالى من بديع ما يذكر عنه رحمه الله تعالى. فشاهد إخواني في الله أن نعلم أن ظن الجاهلية وهو ظن أهل الشرك والنفاق والعناد والشقاق أن يظن بالله ظن السوء، وضابط ظن السوء أنك تظن بالله ما لا يليق بالله جل وعلا، وذلك على صور: إما من صوره أن ذلك قد تم بعدم تقدير الله، أو أن ذلك بغير حكمة من الله جل وعلا، أو أن تظن أن الله لن ينصر رسوله ولا ينصر دينه، بل وقد يقع ذلك عند من ينتسب العلم، عند من ينتسب العلم إذا رأى الهزيمة تتوالى عليه ليظن أن الإسلام لن تقوم له قائمة، وهذا ظن السوء. وكثير من الناس من ينقدح في قلبه هذا القدح يرى في هذا العالم المعاصر كيف أن المسلمين يبادون وأنهم يقتلون وتسفك دماؤهم ها هنا وها هنا، فيظن أن الإسلام قد كتبت عليه الذل والصغار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا ظن أهل الجاهلية، ظن أهل الجاهلية. وأما المسلم لا، يحسن الظن بالله ويعلم أن الله سينصر رسوله، إن لم يكن اليوم فغد، وإلا فبعد غد، فنصر الله قادم. فشاهد إخواني في الله، فهذا من أعظم أبواب التوحيد التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وبها نعلم وجوب إحسان الظن بالله جل وعلا، وأن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وتلاحظون ترابط الأبواب بعضها ببعض. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر إساءة الظن، ومن إساءة الظن إنكار قدر الله، ناسب أن يذكر هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر، أي من ينكر قدر الله سبحانه وتعالى. كأن هذا الباب تفصيل للذي سبق وتفصيل للذي مضى. ومناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهر، لأن الإيمان بالقدر من الإيمان الواجب الذي لا يتم التوحيد إلا به، لا يتم التوحيد إلا به. فأركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة، وركن السادس الإيمان بالقضاء والقدر. فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فلا إيمان له، ومن لا إيمان له لا توحيد له. والقدر إخواني في الله معناه في اللغة، قال علماء يأتي بمعنى التقدير، القدر في اللغة يأتي بمعنى التقدير، بمعنى أي معنى التقدير، وضع الشيء، وضع الشيء على نحو، على نحو ما يريده واضعه، وضع الشيء على نحو ما يريده واضعه، هذا معنى التقدير، وضع الشيء على نحو ما يريده واضعه. وأما اصطلاحا وشرعا في شرع الله جل وعلا معنى القدر، قال هو علم الله، علم الله السابق، علم الله السابق للأشياء وتقديره لها، علم الله السابق بالأشياء وتقديره لها، هذا هو القدر. القدر تعلم، تعلم أن الله قد قدر الأشياء، قدر الأشياء قبل وقوعها، هذا من تقدير الله جل وعلا. وسيأتي أن هذا من الإيمان بالله ومن الإيمان ومن أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بأن تؤمن بهذا المعتقد، أن تؤمن بهذا المعتقد بأن الله قدر الأشياء قبل وقوعها، وأن الله قد علم بذلك، وأن الله قد علم بذلك. وقال علماء والإيمان بالقدر، بالقدر يكون عن طريق الإيمان بأربعة أشياء. الإيمان بالقدر مركب على أربعة أشياء، متى ما توفرت كان العبد مؤمن بالقدر، ومتى ما تخلفت تخلف عن الإيمان بالقدر. وما هي الأربع الأشياء؟ نذكرها باختصار. الأمر الأول العلم، الأول الأمر الأول العلم، وذلك بأن تعلم بأن الله قد علم بالأشياء قبل وقوعها، هذا أهم ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، العلم، وأن تعلم بأن الله قد علم بالأشياء قبل وقوعها، قبل أن يقع الأمر قد علم به الرب سبحانه وتعالى. ودليله إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. الأمر الثاني الكتابة، الأمر الثاني الكتابة، أن الله جل وعلا كتب مقادير العباد عنده في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فكل شيء مسطر، سطره ربنا جل وعلا، كتب ربنا جل وعلا مقادير الخلائق والعباد عنده. الأمر الثالث المشيئة، الأمر الثالث الذي يقوم عليه الإيمان بالقضاء والقدر المشيئة، لأن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ودليله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه المرتبة الثالثة المشيئة، لأن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما يقع شيء في دنيا الناس وفي هذا الكون والمعمورة إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرتبة الأخيرة الرابعة ومرتبة الخلق، مرتبة الخلق، بأن الله خلق الأشياء، خلق الكائنات، وخلق الصفات التي تقوم بهذه الكائنات، كل ذلك تحت خلق الله جل وعلا، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فربنا خلق جميع الأشياء سبحانه وتعالى. فهذه أربع مراتب. من آمن بها التوم بالعلم، لأن ما من شيء يقع إلا وقد علم به الرب سبحانه وتعالى، قد علم به ربنا هو الذي قدره قبل وقوعه. الثاني أن الله قد كتب ذلك، والثالث أن الله شاء ذلك، فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء خارج عن مشيئته. والأمر الرابع أن الله هو الذي خلقه، وهو الذي أراده، وهو الذي ماذا كونه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر، أي هذه الأشياء الأربعة، من لم يؤمن بها فإنه لم يكن قد آمن بالقضاء والقدر. فمن أراد أن يؤمن بالقضاء والقدر فليفتش على هذه المراتب الأربعة في نفسه، فإن اعتقد أنه قد اعتقد واعتنقها فليعنه قد آمن بالقضاء والقدر، وإن لم يؤمن بخصلة منها فليعمله ماذا؟ ممن قد أنكر قدر الله، أنكر قدر الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل إلى آخر الحديث سيأتي. هذا العبارة ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه في قوم ظهروا في زمانه أنكروا القدر، في قوم أنكروا القدر وأنكروا علم الله السابق، فأخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، وبيّن ذلك بقوله: لو أن أحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفق في سبيله ما قبله الله منه. لو أن هؤلاء عندهم جبل من ذهب وأنفقوه في سبيل الله لم يتقبله الله منه. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمسلمين. لماذا ليسوا مسلمين؟ لأنهم أنكروا القضاء والقدر. فالذي ينكر القضاء والقدر يكفر، ينكر القضاء والقدر فإنه يكفر، فهو ليس مسلم. قال: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبين ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجه أن هؤلاء ليسوا بمؤمنين بأنهم لم يؤمنوا بركن من أركان الإيمان وهو القضاء والقدر. فالقضاء والقدر من الإيمان بالله جل وعلا، فالذي لا يأتي به لم يأتي بالإيمان، فما دخل في صفة أهل الإيمان، ومن ثم ما دخل في الإسلام. وهنا فائدة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر فيه خير وفيه شر، كما يقول العلماء: والخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان، الخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان. هذا هو الخير وهذا هو الشر. فتؤمن أن في القدر خير وشر، تؤمن أن القدر فيه خير وفيه شر، فالخير هو ما يلائم طبيعة الإنسان، والشر ما لا يلائم طبيعة الإنسان، مع التنبيه أن هذا الخير والشر إنما بالنسبة لنا، يكون هذا الخير والشر بالنسبة لنا لبني آدم، يكون هذا بالنسبة له خير وشر، أما بالنسبة لله فإن أفعاله كله خير، بالنسبة لله جل وعلا فإن أفعاله كله خير سبحانه وتعالى. لكن الخير والشر من جهتنا نحن نرى هذه الأشياء فيها ما هو خير وفيها ما هو شر، فنؤمن، نؤمن أن ذلك كله بتقدير الله. إن أصابك خير يا عبد الله اعلم أن ذلك بتقدير الله، وإن أصابك شيء تراه شر اعلم أيضا أن هذا بتقدير الله جل وعلا. فهذا هو المؤمن، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالقدر خيره وشره أن تعلم أن ذلك من الله، رب هو الذي قدر عليك هذا الأمر من خير ومن شر. قال رواه مسلم. قال عن عبادة بن الصامت أنه قال، وهنا إيراد هذا الحديث واضح، إيراد هذا الحديث في باب منكر القدر واضح، كيف أن ابن عمر واجه منكر القدر بهذا الكلام، من ماذا؟ بأن الله عز وجل ماذا؟ لم يرتضي إسلامهم، فلو أن أحد أنفق ما أنفق من ذهب قرب لله جل وعلا ما يتقبل الله ذلك منه، لأنهم أنكروا وعارضوا قدر الله جل وعلا. وهكذا ينبغي العبد أن يؤمن بقدر الله، وإن كان في شك وإن كان في ريب من ذلك الأمر فليعلم أن في إسلامه شك وريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عباد بن الصامت أنه قال ابنه: يا بني إنك لن تجد. وابنه من باب الفاعل اسمه وليد، الوليد بن عبادة، الوليد بن عبادة، أنه قال ابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقاله: أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقاله: أكتب. فجرى في تلك الساعة موكائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث بتمامه رواه إمام أحمد في مسنده، وهكذا الترمذي، رواه أحمد والترمذي، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، في صحيح أبي داود. وكذلك صححه صاحب النهج، صاحب النهج السديد صحح هذا الحديث أو هذا الأثر. فالشيخ من هذا الحديث بهذا الأثر بتمامه في ماذا؟ فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما نقلوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن طعم الإيمان أن تؤمن بالقضاء والقدر، ووجه ذلك أن تؤمن أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعلم أن كل شيء بتقدير الله جل وعلا، كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، ما فاتك بتقدير الله وما أتاك بتقدير الله. قال: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله يقول: إن أول ما خلق الله القلم، قاله: أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا فيه الإيمان بمنزلة الكتابة، فيه الإيمان بمنزلة الكتابة، وأن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق، قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم قال: يا بني سمعت رسول الله يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهذا موطن الشاهد، موطن من أنكر القدر، أن نبينا عليه الصلاة والسلام مات تبرأ منه، تبرأ منه. وهذا التبرئة تدل على أن فعله من كبائر الذنوب، أن فعله من كبائر الذنوب، فلا يكون التبرئة إلا من وقع في أفحش الذنوب وأغلظها. فمن أنكر القدر فأنكر الكتابة، أو أنكر كذلك ما يتعلق بعلم الله السابق، وإن كانت هذه المسألة بعينها من أنكر علم الله السابق قد كفر بإجماع أهل السنة، إنكار علم الله السابق كفر. من قال أن الله لم يعلم بالأشياء إلا بعد أن تقع فهذا كافر. فقال: من مات على غير هذا فليس مني. فأشاهد من هذا الحديث بيان عظم منزلة القضاء والقدر، وأنه يجب الإيمان به، وأن من لم يؤمن به فإن نبينا قد تبرأ منه. ومن الإيمان بالقضاء والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذه الرواية رواها ابن أبي عاصم، جاءت عند ابن أبي عاصم في السنة، ويا حسن شواهدها، ويصححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذه اللفظة: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، عند ابن أبي عاصم، ويا حسن لشواهدها، ويصححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك في هذا الأثر الوعيد الشديد لمن أنكر الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه معرض لعذاب الله، معرض لعذاب الله. قال: أحرقه الله بالنار. وهذا الإحراق بالنار تارة يكون إما لكفره أو تارة لبدعته، لأن من دخل في التفاصيل يعلم أن هناك مراتب من المراتب الأربعة. تارة يكون من أنكرها كافر لا شك في كفره، وتارة يكون من أنكرها مبتدع ضال، كمن أنكر عموم المشيئة مثلا، فهذا من أقوال المبتدعة. فهناك مراتب يكون صاحبها كافر، وتارة يكون مبتدع، والكافر والمبتدع معرض للإحراق بالنار. قال: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. فالسلام يا عبد الله من الإحراق ومن العذاب ومن التنكيل أنك تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تعلم أن هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب، وابن الديلمي من التابعين أدرك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. انظر، القدر إخواني في الله يعتبر من أحرج الأبواب، ولهذا يقول علماء، يقول بعض أهل العلم: القدر سر الله، القدر سر الله المكتوم، فلا ينبغي التحدث، لا ينبغي التحدث والخوض في القدر. ولهذا غضب نبينا من أصحابه لما رام يخوضون في القدر: لا يا تخوض يا عبد الله، باب القدر مبني على التسليم، هذه السلامة، باب القدر مبني على التسليم، استسلم لقضاء الله وقدره، تعلم ما أصاب كله بتقدير الله، أراحك الله من التفكير ومن الوساوس ومن الشكوك والظنون، لأن من خاض هذا الباب لا يسلم، من خاض هذا الباب لا يسلم. فمن أعظم أبواب، من أعظم الأبواب في المعتقد الذي ضل فيه المبتدعة باب القدر وباب الأسماء والصفات، فباب القدر دوامة. ولهذا من ما ترى في المعتزلة والقدرية والأشاعرة والماتريدية والجهمية والشيعة والرافضة، ترى هؤلاء لهم أبواب تخبطات في القضاء والقدر، لماذا خاضوا فيه؟ أما المؤمن لا يخوض، نعلم أن كل شيء بتقدير الله فنؤمن به وانتهى الإشكال. فالشخص ماذا؟ ومع ذلك فإن قدح شيء، فإن قدح في قلبك شيء، ماذا تفعل؟ افعل كفعل هذا التابعي، تذهب عند أهل العلم لكي يزيحوا عنك هذا الإشكال. قال فيروز: قال في نفسي شيء من القدر، شيء في قلبي، في نفسي وقع فيه، قال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. هذا الذي ينبغي، إن وقع شيء في قلبك يا عبد الله سارع إلى العلاج، وعلاج القضاء تجد عند العلماء ممن تمرس في علم الكتاب والسنة، بماذا؟ بعلمه الثاقب وبقدمه الراسخ، سيزيح هذه الشبهة بما علمه الله جل وعلا، لا أنك تجعل هذه الشكوك تبقى في قلبك، ليقول أن هذه الشكوك تبقى في أول وهلة عبارة ماذا؟ عن شك عابر فتحمله، فإذا بهذا الشك ماذا؟ ينبت في قلبك، ينبت، فكلما نبت يرفق في قلبك، تبقى حتى ما يستطع بعد ذلك أن تزيحها. تأتي عند العلماء وعند أهل العلم يزيحون هذه الشجرة ما تزاح، لأن قد ضربت جذورها في القلب، لكن بداية إن وقع شيء في قلبك ما أردت أن تزيحه، اذهب وسارع إلى زاحته، وما هناك وسيلة أفضل ماذا بعد الرجوع كتاب السنة؟ ذهب إلى العلماء، ما يزيحونك بما علمه الله، يزيحون ما بقلبك. قال في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهب من قلبي. فقال، وهذا كان ابن أبي بن كعب، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. انظر، مسائل مبنية على التسليم لله جل وعلا، مبنية على التسليم لقضاء الله وقدره، ليس هناك فيها تفكير وليس هناك فيها تخرص أو اجتهاد أو قواعد، لا، عبارة عن تسليم. تعلم أولا يا عبد الله أنك يجب أولا تؤمن، ليس هذا محض ماذا؟ محل خلاف، الإيمان بالقضاء والقدر هذا لا إشكال فيه، تؤمن، يجب أن تؤمن بأن كل شيء بتقدير الله جل وعلا، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قال فإن مت على غير هذا كنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بمسعود، من يقول هذا؟ ابن فيروز، ذهب ونظر إلى أقوال العلماء من الصحابة، قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، وهو أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والحديث صحيح. فأشاهد من هذا إخواني في الله أن نعلم أولا منزلة الإيمان بالقضاء والقدر وأنه من الواجبات، ونعلم كيفية الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك أن تؤمن أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. وهنا فائدة، قال طاووس رحمه الله تعالى قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله، قال طاووس رحمه الله تعالى أدركت ناسا من أصحاب رسول الله يقولون كل شيء بقدر، يقولون كل شيء بقدر، رواه مسلم. أدركت ناسا من أصحاب رسول الله يقولون كل شيء بقدر. انظر يا إخواني سلامة المعتقد، هذا عند الصحابة لا خلاف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإيمان بهذه المنزلة الرفيعة، أن تؤمن القضاء والقدر، وكفاك الله شر خزعبلات المبتدعة وكلام المتفلسفين من أهل الكلام والمنطق ممن خاضوا بتقدير الله فتاه، فماذا فمنهم من أراد أن ينزه الله فماذا فأساء الظن بالله جل وعلا. فشهد إخواني في الله باختصار أن باب الإيمان من القضاء والقدر من أعظم أبواب المعتقد، وهي منزلة من مزال العقيدة الصحيحة، فمن آمن بها فماذا فزاد إيمانه، ومن لم يؤمن بها ففي إيمانه شك وريب. هذا وخلاص ما يقال في هذه المسألة، وأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.